بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا شيء من معاني ومسائل حديث ثوبان رضي الله عنه، وسنذكر الآن ما تيسر من المسائل لهذا الباب. يقول المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والشاهد منها أنهم لما فعلوا ذلك كان لابد أن تفعله هذه الأمة لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وهذا التفسير ليس معنى ذلك أنه فك ألفاظها بذكر معانيها، ولكن اتضح معناها وتفسيرها في خلال وضعها في هذه الترجمة. وأما المسألة الثانية، تفسير آية المائدة، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والشاهد منها وعبد الطاغوت، وهو كالشاهد من الآية قبلها أنه سيوجد في هذه الأمة ولا بد من يعبد الطاغوت من دون الله تعالى. المسألة الثالثة تفسير آية الكهف، وهي قوله سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقد عرفنا أنها لا تدل على مشروعية اتخاذ القبور مساجد، ولكنه خبر يراد به ذم هؤلاء، يراد به ذم هؤلاء. والشاهد منها أنه سيكون في هذه الأمة من يتخذ على القبور المساجد، سيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد على القبور. المسألة الرابعة، وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ وهذه المسألة نعم هي من أهم المسائل، وكأنه يشير بهذا السؤال إلى أن ذلك ليس اعتقاد قلب، لأنهم يعرفونه، كان أهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإنما ذلك موافقة لأصحابها مع ما في قلوبهم من الحسد والبغض والكراهية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكأن المصنف يقصد الأخير أنه موافقة أصحابها، مع أنه في حقيقة أمرهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حق. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم معرضون. وقد أتى العلامة العثيمين بتفصيل حسن في مسألة حكم اعتقاد القلب والإيمان بالجبت والطاغوت بالقلب، والموافقة من حيث الظاهر. فقال رحمه الله: أما إيمان القلب واعتقاده فهذا لا شك في دخوله في الآية أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذا الإيمان بالقلب، الاعتقاد بالقلب، لا شك أنه يدخل في هذه الآية. فهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل. فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر، وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر، لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله. هذا تفصيل حسن. أن الموافقة للمشركين أو للكفار، موافقتهم أو موافقتهم، هي على قسمين: موافقة في الظاهر والباطن، أو يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الموافقة في الظاهر والباطن، موافقة الكفار في الظاهر والباطن، فهذا كفر مخرج عن الملة، يوافقهم في الظاهر والباطن، بمعنى أنه يعتقد صحة دينهم ظاهرا وباطنا، ويعتقد أيضا أن دين الكفار خير وأهدى وأحسن وأفضل من دين المسلمين. القسم الثاني: الموافقة في الباطن دون الظاهر. والمراد بالموافقة في الباطن هنا أن يعتقد صحة ما هم عليه الكفار، وأن دينهم خير من دين المسلمين، وهذا كفر هو النفاق الاعتقادي الذي يبطن صاحبه الكفر ويظهر الإسلام. القسم الثالث الموافقة في الظاهر دون الباطن، تكون له موافقة في الظاهر في المعاملات لكن في الباطن لا يبغض هذا الكفر ويبغض الكفار ويبغض دينهم ويحب دين الإسلام، فهذه لا يكفر بها، ولكنها من كبائر الذنوب لا يخرج بها عن الملة ويكون عاصيا لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل نهى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء في الظاهر والباطن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم. قد يكون المؤمن يخفي بغض الكفار ويخفي عدم الرضا عنهم، لكن التعامل بهذه الصورة تظهر فيها المودة ليست جائزة محرمة، ولكن ليست مخرجة عن الإسلام كما هو اعتقاد الخوارج، فالخوارج يعتقدون الكفر المخرج عن الملة في كل معصية أو ذنب صغير بالنسبة للحاكم، بالنسبة للحاكم كي يصلوا إلى تكفيره ومن ثم الخروج عليه وسفك دماء المسلمين، وهذا معلوم البطلان والله المستعان. المسألة الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، وهذا في الآية التي مر ذكرها، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فهذا قولهم، أي أن هذا الأمر جرى منهم، والله عز وجل قد لعن ذلك الصنف، وإذا كان قد وقع في تلك الأمم فإنه لابد أن يقع في هذه الأمة مثله. ولهذا القول التفصيل السابق، لهذا القول التفصيل السابق. المسألة السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. أولا المراد بالترجمة هنا الباب، وهو قول المصنف باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ومعنى الترجمة في اللغة مأخوذة من ترجم الكلام إذا بينه وأوضحه، إذا بينه وأوضحه، فكأن المصنف حين أتى بهذا الباب ترجم وبين ووضح معاني الآيات ومعاني الأحاديث التي أوردها فيه. وهذه الأمور التي لا بد أن تقع أو أن يوجد أو أن توجد في هذه الأمة هي أربعة ذكرت في الآيات قبل ذكر الحديث، حديث أبي سعيد. الأولى الإيمان بالجبت والطاغوت، كما كان في أهل الكتاب سيكون في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت. الثانية تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، أي كما أنه حدث من أهل الكتاب، انتبهوا الأولاد ائتوني بالصغيرين، ائتي بهما، تعالي تعالي، جلس هنا جلس هنا، بهدوء وأدب. طيب كما أنه حدث في أهل الكتاب أنهم يفضلون دين المشركين على دين المسلمين، سيوجد في هذه الأمة من يفضل دين المشركين على دين المسلمين. الثالثة عبادة الطاغوت، كما أنه وجد في من قبلنا من يعبد الطاغوت، سيوجد في هذه الأمة من يعبد الطاغوت. الرابعة بناء المساجد على القبور، فكما أنها وجدت في من قبلنا ستوجد في هذه الأمة، سيبنى على القبور مساجد وتشيد، وذلك واقع ومشاهد. هذا ما ذكر من الأمور التي ستقع فيها الأمة فيما ورد في الآيات الثلاث. وأما في الحديث، حديث ثوبان، فسيذكر المصنف رحمه الله في المسائل الآتية. وحديث أبي سعيد المشار إليه هنا هو قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا لا يدل على الجواز ولا على الإقرار، ولكن هو خبر يراد به التحذير من الوقوع في ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم عن حكم قدري كوني سيقع، لا بد أن يقع. حكم الله حكما قدريا أن هذا سيقع في الأمة، حكما كونيا أنه سيحدث. المسألة السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. والذي صرح بذلك هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما دل عليه حديث ثوبان، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تعبد فئام، فئام، الفئام الجماعات الكثيرة من الناس، حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. صرح النبي عليه الصلاة والسلام بوقوع ذلك في هذه الأمة، وأنه لا يقع من واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، بل في جموع، في جموع كثيرة وغفيرة. وهذا يدل على أن الأمر خطير للغاية، إذ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عبادة الأوثان ستكون في آخر الزمان، وهذا أمر ينذر بشر عظيم. نكتفي بهذه المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة، العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة وتبعه فئام كثيرة. والمراد بقوله في هذه المسألة العجب العجاب، أي أن هذا شيء عجيب وغريب جدا. كيف يؤمن المختار ابن أبي عبيد بأن محمدا خاتم النبيين، ليس بعده نبي، ثم يدعي أنه نبي؟ والأعجب من ذلك أيضا من يتبعه ويصدقه على هذا التناقض الواضح والبين. وإذا نظر الشخص إلى عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يصرفها ويقلبها كيف يشاء، لا يحصل له عجب في ذلك. ولذا قال بعض السلف: لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا. فالهالكون كثير، نسأل الله العافية. والمختار المذكور ها هنا هو ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب. كان والده أميرا من الأمراء، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم تعلم له صحبة، واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على جيش المسلمين فغزا العراق، وإليه تنسب وقعة مشهورة تسمى بوقعة جسر أبي عبيد وليس بأبي عبيدة. أبو عبيدة ابن الجراح، هذا أبو عبيد. كانت هذه الوقعة بإمارته وقيادته، وقتل فيها. والمختار هذا ولده نشأ حتى صار من كبراء ثقيف ومن أهل الدهاء والرأي، ثم لما كانت الأزمنة التي قتل فيها الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وله سيرة متتابعة في هذا. كان يظهر حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتتبع أولئك القتلة وفرح الناس بذلك، ثم إنه بعد هذا ادعى أن الوحي يأتيه، وأنه يعلم الغيب، وأنه نبي، وأن جبريل يأتيه فيجلس معه على فراشه. وفي هذا أخبار عجيبة، وقد تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أنه يكون في ثقيف كذاب ومبير، كذاب وهو المختار، ومبير بمعنى هالك وهو الحجاج، يكون في ثقيف كذاب ومبير. بعد ذلك لما صار هذا الادعاء ظاهرا، قدم مصعب ابن الزبير بجيش جرار حتى دخل الكوفة وغيرها، وأتي برأسه، قتله طريف الحنفي من بني حنيفة، وأخوه طراف، وذلك في شهر رمضان سنة 67 من الهجرة. هذا المختار ادعى النبوة، وقد كان يظهر الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، ويقول إن محمدا خاتم النبيين، ويؤمن بالقرآن، وفي القرآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. نعم، وتبعه على كذبه وادعائه فئام كثيرة. المسألة التاسعة، البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. يا أولاد انتبهوا، صرفهم يا حسن. البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. نعم، هي بشارة بما يسر أهل الحق، هذا شيء يسر أهل الحق، أن الحق باق ولن يذهب ولن يزول، فليبشر بذلك أهل الحق، وليبشروا بهذا أن الحق لا يزول، وزوال الحق هذا الزوال المنفي له صورتان، إما بذهابه جملة وتفصيلا، أي أن هذا لا يكون. الصورة الثانية أن يذهب كما ذهب على الأمم السابقة، بحيث لا يبقى إلا الواحد والاثنان والثلاثة، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عياض المجاشعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. أي أن المراد من هذا كله أن الطائفة المنصورة لا تذهب ولا تزول لا بهذه الصورة ولا بالتي قبلها، بل يبقى ظهورها معلوما وبينا، وأما قوله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين ليس معنى ذلك أنهم مفضلون على جميع العالمين وأنهم بقوا على ذلك وأن لهم مثل هذه الطائفة المنصورة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، بل المراد بذلك عالم زمانهم، عالم زمانهم. المسألة العاشرة، الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهذا كما دل عليه الحديث، وقد مر معنا أن هذه الطائفة تمر بزمنين، زمن تكون فيه قليلة وزمن تكون فيه كثيرة، ومع ذلك في زمن القلة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والخذلان يصدر ممن يرى أنهم على حق لكنه لا ينصرهم ولا يعينهم، يعرف أنهم على حق لكن لا ينصر ولا يعين بل يخذل، والمخالف هذا في من يعادي ولا يوالي، يعاديهم ويكون على غير عقيدتهم وطريقتهم. ومعنى الضرر هنا لا يضرهم، لا يكون ذلك سببا في الانحراف عن عقيدتهم ودينهم، الضرر هنا بمعنى الانحراف عن المنهج الصحيح وعن العقيدة السليمة. أما كونه يؤذى أو يناله أذى فهذا لا بد منه، لا بد من الأذى، لا بد من الأذى، لأنه يقوم بأمر عظيم من الأمور التي قام بها أنبياء الله ورسله من الدعوة إلى التوحيد وإلى الدين الخالص. نعم، فهذا معنى الضرر. ما هو الضرر الذي نفي في هذا الحديث أو في هذه المسألة؟ يقال ماذا؟ نعم، الانحراف عن المنهج الصحيح وترك ما كان عليه من عقيدة سليمة. المسألة الحادية عشرة، أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، هذا الشرط إلى قيام الساعة بمعنى بقاء هذه الطائفة المنصورة مستمر إلى قيام الساعة، وقيام الساعة أي ساعة موتهم، المراد بالساعة ساعة موتهم، ووقت وزمان موتهم حين يرسل الله عز وجل ريحا طيبة تقبضهم في آخر الزمان، فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. وفي هذا أحاديث، منها حديث النواس ابن سمعان في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن. وحديث ابن عمرو عند مسلم أيضا: ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد إلا قبضته، أي من أهل الإيمان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو خير، حتى لو أن أحدكم في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. هذا الشرط مستمر، وهذا مما يزيد في البشرى. المسألة الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. الآن سيذكر في هذه المسألة الآيات العظيمة والأشراط الكبيرة التي ذكرت للساعة، وكذا أيضا من الأشراط الصغيرة. فالأول إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، الثاني إخباره بأنه أعطي الكنزين. أما الأول فقد ذكرنا هذه الفقرة حين جمع الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام المشارق والمغارب، ومعنى ذلك أن الله عز وجل سيفتح على الأمة المشارق والمغارب، تمتد الفتوحات شرقا وغربا، بخلاف الجنوب والشمال فإنها تقصر شيئا بسبب قلة الناس فيهما، بخلاف الشرق والغرب. الثاني إخباره أنه أعطي الكنزين، وهذا حصل للأمة الإسلامية في زمن الخلفاء الراشدين وكذا بعدهم، كنز كسرى وقيصر الأبيض والأحمر. الثالث وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة. الثالث والرابع إخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، دعا الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد بن أبي وقاص عند الإمام مسلم، قال: سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق، وفي رواية ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعنيها. إذن ما هو الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه، وما هو الذي منع منه؟ نعم نعم. والثاني السنة، نعم يعني الهلاك العام أو القحط العام. والتي منع منها النبي عليه الصلاة والسلام ألا يجعل بأس الأمة بينهم، منع منها لأنها لا حاصل لحكمة يريدها الله عز وجل، أن يبقى في الأمة أمر السيف، وأن يجعل البأس فيما بين الأمة. قال الخامس وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وذلك لما قتل عثمان بن عفان انتشر السيف في الأمة فلم يرفع إلى أيامنا هذه بل وإلى قيام الساعة لن يرفع، ولكنه متفاوت من حيث القلة والكثرة، تارة يقل وتارة يكثر. وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وهذا هو الحاصل وهو الذي منع منه النبي عليه الصلاة والسلام، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين. نعم، سبق أن ذكرنا أن الأئمة المضلين إما أن يكونوا علماء أو أمراء أو عباد، هؤلاء الثلاثة الذين تلفت الأنظار إليهم، تلفت الأنظار إليهم ويركز عليهم أكثر ويقتدى بهم ويؤتم بهم في كثير من الأحوال. الأمراء الناس على دين ملوكهم كما ذكر في المثل، وكذا أيضا العلماء والعباد يأتمنهم الناس ويقتدون بهم، فلو حصل منهم الضلال والإضلال كان ذلك مضرا على الأمة، فخاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. الثامن، إخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. المتنبئون هم المدعون للنبوات، وظهورهم في هذه الأمة سيكون على صورتين: بصورة منتشرة لها شوكة، وهؤلاء لا يخرجون عن 30 شخصا، وظهور بلا شوكة ولا أتباع، وهذا في شأن بعض من يدعي قد ينتشر أمره بدون شوكة ولا أتباع، وهؤلاء كثيرون أكثر من 30. التاسع، إخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وهذا سبق ذكره، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول، كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. لماذا؟ لكونها غيبا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، وقال ربنا تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه تكون بعيدة عن العقول حتى تقع إلا عند المؤمن المصدق، فإنه يؤمن بالغيب كما ذكر الله عز وجل عن المتقين. المسألة الثالثة عشرة، حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. حصر الخوف على الأمة من الأئمة المضلين، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين إذا خالفوا الصراط المستقيم. والحصر موجود في قوله إنما، وهل الحصر ها هنا حصر حقيقي مطلق أم حصر إضافي نسبي؟ الثاني، الحصر الإضافي النسبي، لأن هناك أشياء يخافها النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة، فمن حيث الأشخاص هؤلاء، ومن حيث الأعمال الرياء وغير ذلك. المسألة الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وعبادة الأوثان لها صورتان: الصورة الأولى صرف أي عبادة من العبادات لها، صرف أي عبادة من العبادات لها، وقد علمنا أن الأوثان جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل. أما الصورة الثانية فهذه لا يتنبه لها، وهي اتباع الأوثان أو المضلين الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، هذه صورة من صور عبادتهم من دون الله عز وجل. نكتفي بهذا. يقول الأخ: هل هذه الطائفة المنصورة في زماننا قليلة أو كثيرة؟ بالنسبة لما هو حاصل قليلة في زماننا قليلة، وانظر إلى الجموع الغفيرة، ولعل الله عز وجل يأتي بالخير. الجموع الغفيرة في الباطل. طيب،